إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات في كل مكان. أحييكم وأرحب بكم في مطلع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي مقرأة الإمام نافع. في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى نبدأ في تلاوتنا المقررة، وهي من سورة المائدة من الآية 46 حتى الآية 52، من الآية 46 إلى الآية 52 بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، ونعلق بتعليقات يسيرة على الآيات، وإن تيسر وسمح الوقت ندخل بمدخل إلى صفات الحروف في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى. فنبدأ تلاوتنا مستعينين بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل
التنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون
بارك الله فيكم أيها الأكارم وننبه إلى بعض التنبيهات في هذه الآيات الكريمات نعم في الآية الأولى التي قرأناها مر بنا قوله تعالى يعني في الآية الأولى وغيرها حتى مر بنا عدة مرات كلمة التوراة وهذه الكلمة تقرأ بالتقليل قولا واحدا لورش عن نافع رحمه الله تعالى ويعني بمعنى أنه تقلل سواء قصر البدل وسط البدل طول البدل في جميع أحوال البدل هذه الكلمة تقلل كما نلاحظها بارك الله فيكم. كلمة النبيون بالهمز، وأون هنا مد بدل يمد بمقدار 4 حركات على اختيارنا الذي نقرأ به في هذا البرنامج، ويجوز أن يقصر البدل أو يطول، كل هذا جائز صحيح. أيضا ننبه إلى إخلاص الضم في قوله تعالى فلا تخشوا الناس، الواو هنا تخشوا الناس، هذا الضم للتخلص من التقاء الساكنين، وإلا فالأصل أن هذا الفعل المجزوم يكون علامة جزمه السكون على الواو، تخشوا لا تخشوا لا تخشوا أحدا، لكن هنا لما جاء بعد كلمة تخشوا ساكن وهو الحرف الأول من النون المشددة، فكل مشدد عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، فاجتمع ساكنان سكون الواو الأصلية والشدة هنا عبارة عن أمرين، سكون ثم فتحة، فالتقى ساكنا هذان الساكنان، فما الذي يحدث؟ نتخلص من الأول منهما، وتم التخلص منه بالضمة فصارت فلا تخشوا الناس واخشون. أما كلمة واخشون فإذا وقفنا عليها نقف بالنون ولا نقول واخشوني، وإذا وصلنا أيضا لا يوجد ياء، واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. أيضا ننبه هنا إلى أمر مهم أو نكتة في الوقف والابتداء، فائدة دقيقة في الوقف والابتداء. طبعا الوقف أو المقطع يبدأ من وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، كل هذا مقطع واحد، فإذا أردنا أن نقرأه ضاق نفسنا ولم نستوعب أن نأتي به، يستوعب نفسنا لا يستوعب أن يأتي به كاملا، فنقف في مواضع وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس مثلا، فإذا عدنا بارك الله فيكم نقول أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن وهكذا، نتنبه عندما يضيق نفسنا ألا نقف على جزء نصف من هذه الأعضاء، يعني لا نقول مثلا أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف، لا ما يصلحش، ليه؟ لأن النفس بالنفس، العين بالعين، الأنف بالأنف، لكن لو قلت العين بالعين والأنف يعني واحد فقأ عين الآخر، الآخر يفقأ عينه ويجدع أنفه، ينفع كده يعني؟ هل هذا معقول يعني أن يكون من هدي التوراة؟ هو ليس كذلك. فالنفس بالنفس، العين بالعين، الأنف بالأنف، الأذن بالأذن وهكذا، فلا نأتي بعضو نصف، ها نصف العضو بالأذن والسن، ها والأذن بالأذن والسن، لا يعني بالأذن فقط، فالقارئ نعم هو سيعود يقول والسن بالسن، نعم، لكن هو لما فعل ذلك قبح منه هذا المعنى ولم يراعي الحكم ولم يتنبه إلى الصواب، فليراعى ذلك بارك الله فيكم. أيضا مما ننبه إليه في كلمة مصدقا لما بين يديه من التوراة، مصدقا الدال هنا تحتاج إلى ماذا؟ ترقيق، لا نقول مصدقا، ها لا نقول مصدقا هكذا لا يصح، وكذلك نفس الكلام في ومصدقا لما بين يديه من التوراة، فليتنبه لهذا بارك الله فيكم. وليحكم أهل الإنجيل، وليحكم هذه الميم في الأصل ساكنة، ما الذي حركها؟ نقل حركة الهمزة إلى الساكن، وليحكم أهل أصل الكلمة التي بعدها أهل، ها فهي همزة قطع مفتوحة، فانتقلت همزة القطع، انتقلت فتحة الهمزة إلى الميم فصارت وليحكم أهل الإنجيل، كما نلاحظ هنا وليحكم أهل الإنجيل، فتنبهوا بارك الله فيكم لهذا، لأني ممكن الناس تستغرب يقول كيف يعني اللام لام الأمر والفعل منصوب، الفعل ليس منصوبا إنما الفعل مجزوم، وهذه الحركة هي جاءت بسبب النقل، وإلا فأصل الفعل وليحكم أهل الإنجيل كما يقرأ بذلك من يعني قالون عن نافع ومن يقرأ بقراءته، نعم. أيضا مما ننبه إليه ولا تتبع أهواءهم عما. هنا بعض الناس لا يأتي بالحروف السواكن بسكون ثابت فيقول ولا تتبع أهواءهما عما، أهواءهما عما. ثبت السكون عند الميم أخي الكريم، كذلك ثبت السكون عند الهاء بارك الله فيك. هذا من واجبات التلاوة حتى تكون القراءة قراءة صحيحة. نلاحظ أيضا كلمة في ما آتاكم، كلمة في ما مكتوبة بالقطع وأحيانا تكتب فيما موصولة هكذا هكذا. فكيف نعم فكيف ما الفرق بينهما؟ هذه تسمى موصولة وأما هذه فتسمى مقطوعة. فالكلمة هنا كتبت مقطوعة. ما فائدة معرفة أنها مقطوعة؟ ماذا نستفيد؟ يجوز لنا في المقطوع أن نقف على الجزء الأول من الكلمة فنقول في ليبلوكم في. مين اللي هيقف على ليبلوكم في؟ يعني من وقف على ذلك نقول هذا وقف اضطراري أو وقف اختباري، لكن ليس هو طبعا الأصل الذي ينبغي أن يقرأ به. فليتنبه بارك الله فيكم. فاستبقوا الخيرات، الراء هنا مرققة، كذلك حفظكم الله. وأنحكم، هنا النون ما الذي ضمها؟ الذي ضم هذه النون هو ثالث الفعل الذي بعدها. لاحظوا هنا كلمة أحكم، الحرف الأول هنا، نعم الحرف الأول هو همزة الوصل، الحرف الثاني هو الحاء، الحرف الثالث هو الكاف. تلاحظون أن الكاف ماذا؟ مضمومة. نعم، وبالتالي إذا أردنا أن نتخلص من التقاء الساكنين قبل الفعل ننظر إلى ثالث الفعل، وهنا الثالث مضموم فضممنا هذه النون فصارت وأنحكم. وأنحكم هكذا يقرأ الإمام نافع رحمه الله تعالى. أيضا مما ننبه إليه في الآية الأخيرة في قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أحسن من الله حكما، أنا سمعت الناس بيقرأوا ومن أحسن من الله، لا 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 هذا غير صحيح. ومن أحسن، أن أحسن هنا هذا أفعل تفضيل، لا يوجد أحد أحسن من الله حكما. فهذه هي التنبيهات التي أحببنا أن ننبه إليها في هذه الآيات الكريمات. بارك الله فيكم وفتح الله عليكم. ونبدأ بدرس اليوم، ودرس اليوم لن يكون يعني مباشرة في ذيل الدرر اللوامع، وإنما مدخل إلى الباب القادم الذي سندرسه في ذيل الدرر اللوامع، وهو مدخل إلى صفات الحروف. درسنا في الحلقات الماضيات والدروس السابقة مخارج الحروف، متن الذيل، ذيل الدرر اللوامع، عقده الإمام ابن بري رحمه الله تعالى لبيان مخارج الحروف وصفاتها. ما الفرق بين المخارج والصفات؟ يعني ألا يكفينا أن نعرف مخارج الحروف؟ ماذا نحتاج نحن من صفات الحروف؟ نحتاج من صفات الحروف تزيينات وتكميلات صوتية للحرف حتى يكتمل بها بهاؤه ورونقه. يعني الحرف أنا لما أنطق به من مخرجه فقط لا يكون دائما نطقه نطقا صحيحا، ممكن أنطق به من مخرجه ويكون هناك ملاحظات، مش ملاحظة واحدة، ملاحظات على نطقه. تريدون مثالا على ذلك؟ لما أنطق أنا حرف الجيم أقول أج أج، ولما أنطق الجيم أيضا فأقول أج أج. هل هناك فرق في المخرج بين أج وبين أج؟ لا، المخرج هو واحد، هو نفسه. طب هل الجيم الأولى صحيحة والثانية خاطئة؟ نعم. ليه؟ لماذا قلنا إن أج هو الصواب وأج هذا خطأ، مع إن إحنا أتينا بالجيم من مخرجها؟ لوجود ملاحظة في صفات الجيم. عندما أنطق على سبيل المثال حرف الباء فأقول أب أو أقول باء بو بي، هذا صوت الباء وهذا مخرجه من الشفتين بانطباق. طب أنا لو أتيت إلى الباء فقلت با بو بي، هل أنا أتيت بباء صحيحة ولا علماء التجويد يلاحظون عندي ملاحظة ويبدون لي إشكالا؟ لا والله بيبدو لي مشكل، يقولوا أنت مش تمام. ليه؟ لأنه صوت الباء عندك يوجد فيه صفة خاطئة. صفة خاطئة يعني أنا مش نطقت من مخرجه. نعم أنت نطقت من مخرجه، لكنك لم تأتي به من بصفاته بشكل صحيح. إذن الصفات هي نوع من أنواع التزيينات والتحسينات التي تلتحف بالحرف حتى يصير الحرف ذا بهاء ورونق. انظروا إلى هذا الاستوديو الذي أنا فيه الآن. أكيد أن هذا الاستوديو ليس مبنيا كما ترونه على الشاشة، وإنما هناك أشياء أساسية وضعت قبل أن توضع هذه الديكورات التي ترونها. هذه الديكورات لا شك أنها جعلت لهذا الاستوديو وهذا المكان رونقا وبهاء وجمالا معينا تلاحظونه. يعني نحن لسنا في غرفة صماء هكذا نجلس ولونها أسود أو لونها أبيض أو أي لون كان ولا يوجد فيها أي ديكورات. هل نستطيع، هل بإمكاننا أن نظهر على الهواء وليس عندنا ديكورات حولنا؟ نعم طبعا بالإمكان هذا، المهم أن تروا المادة وتلاحظوها وانتهى الموضوع. طيب ماذا أفادت هذه الديكورات؟ فرقت معنا. كذلك أيها الأكارم، عندما نبني منزلا في البداية أضع الأساسات وأرفع البنيان. البنيان أرفعه بالبناء المسلح أو البناء الخشبي أو أي بناء كان، وأرفعه إلى أن يصير مبنيا وأضع الطوب الذي ينبني منه البيت. هل بإمكان هذا البيت أن يؤويني؟ يعني اسمه بيت ولا لا؟ اسمه بيت، لكن هل هو مكتمل؟ هل هذا البيت يجعلني يعني أشعر بالسرور والسعادة وأشعر بالرضا أمام الناس؟ أقول والله انظروا إلى هذا البيت، بيتي جميل. لا يوجد بيت جميل، نحن نرى غرفا مبنية بالطوب الأحمر مثلا. ما الذي يجعل هذا البيت يبهى ويجمل ويحسن ويكون له رونق وكذا وكذا؟ الأعمال الإضافية التي تضاف عليه. بعض هذه الأعمال ضروري، بعض هذه الأعمال يكون له ضرورة وله أثر كبير ونحن في حاجة إليه، مع أنه ليس من صلب المنزل لكن هو ضروري للمكثف في المنزل. مثلا طبقات معينة للحماية من شدة البرد أو من شدة الحر أو نحو ذلك، هذه مهمة جدا يحتاجها القاطن في هذا المنزل. وهناك أشياء تكميلية، يعني انتقاء اللون أو النوع الذي نستخدمه لأعمال الدهانات والأصباغ للجدران على سبيل المثال. ممكن يكون أنواع مختلفة، لكن منها نوع جيد ومنها نوع رديء، لكنه ليس أساسيا. هذه الإضافات كلها والديكورات والأشياء التي نضعها، كل هذه مثل الصفات بارك الله فيكم. فالحرف عند خروجه من مخرجه احنا أتينا به خام طوب أحمر. وهناك صفات مهمة جدا ليستقيم عود هذا الحرف وينطق نطقا صحيحا، وصفات تزيينية لإعطاء الحرف رونقا إضافيا، لكن إذا أخل بها القارئ لا تفسد عليه حرفه. فهناك صفات أساسية مهمة وصفات تزيينية لكل حرف من الحروف. فالصفة في اللغة، يقولون في تعريف الصفة في اللغة، ما قام بالشيء من المعاني الحسية والمعنوية. يعني الأمور التي هي إضافية على الشيء سواء كانت محسوسة أو كانت معنوية. ما معنى محسوسة أو معنوية؟ يعني إذا قلنا إنه هذا الكأس يتصف بالحرارة، موصوف بالحرارة. ليه موصوف بالحرارة؟ لأنه يحوي شيئا حارا، أو موصوف بالبرودة لأنه يحوي شيئا باردا. هذا الأمر صفة حسية. هذا الكأس لونه أسود، لماذا أنا أقول لونه أسود؟ كيف استطعت إدراك هذه الصفة لهذا الكأس؟ بالحواس، بالبصر، حاسة البصر من الحواس الخمس، هذه تسمى الصفات الحسية. هذا الكأس صلب وليس لينا، كيف استطعت ذلك؟ بحاسة اللمس استطعت أن أعلم أنه صلب. لكن هناك صفات معنوية. ما هي الصفة المعنوية؟ هي الصفة التي لا تدرك بالحواس الخمس، وإنما تدرك بشيء خارج الحواس الخمس. عندما أنظر إلى رجل فأقول هذا الرجل عالم، أنا أستطيع أن أنظر إلى رجل فأقول هذا الرجل طويل، ما طويل، أدركته بالبصر، عرفت أنه طويل، لكن هذا الرجل عالم، إيه الحاسة التي أدركت بها العلم أنا؟ ها، السمع ولا البصر ولا الشم ولا ماذا؟ هذه صفة معنوية، متصف بالعلم، متصف بالحلم. هذا الكأس متصف بأنه صفة معنوية، مثلا أن نقول هو فاخر، الفاخر ده يعني كيف أنا استطعت إدراك هذه الصفة؟ لمسته فوجدته كذلك؟ أم نظرت إليه فوجدته كذلك؟ لا، هذه صفة معنوية تختلف من شخص إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى. نظرت إليه فقلت هذا ليس بغالي الثمن مثلا، هو عادي من متوسط الثمن، كيف استطعت معرفة هذه الصفة؟ فكذلك الصفة في اللغة، عندما نقول يتصف بكذا يعني ليس في ذات الشيء، وإنما هي أشياء إضافية تكون خارجة عن الماهية كما يقول المناطقة، يعني ليست هي الذات الأصلية، وإنما أشياء مضافة عليها ومحيطة بها. وأما عند علماء التجويد فالصفة هي كيفية عارضة للحرف عند حدوثه في المخرج، شيء يحدث للحرف ويعرض له عندما يخرج من مخرجه الصحيح. هناك صفات تلقائيا تأتي، وصفات أنا أحتاج إلى أن أضعها ويعني أتكلفها في وجودها في الحرف. فنظر العلماء إلى الحرف ليدرسوه، وقالوا الحرف عندما ينطق من مخرجه أحيانا يخرج معه هواء وأحيانا لا يخرج معه هواء. درسوا، نظروا، لما نقول أنا أم 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 في هواء بيخرج؟ قالوا لا، لا يوجد. طب عندما أقول أنا أف أف في هواء؟ نعم. فسجلوا ما هي الحروف التي يخرج معها هواء، ما الحروف التي لا يخرج معها هواء، درسوا هذا. درسوا الحرف من ناحية الزمن، هناك حروف تقبل الامتداد وحروف لا تقبل. حرف عندما نقول أنا أو أقول أد أو أقول أق لا أستطيع أن أمده، لا أستطيع أن أفعل كما أقول مثلا في أس، لا أستطيع أن أفعل كما أقول في أظ، لا أستطيع أن أقول مثلا كما أفعل في حرف الخاء فأقول أخ، كل هذا الامتداد لا أستطيع أن أمده في حرف آخر. نظروا هل الحرف يقبل الامتداد أو لا، الحرف مفخم ولا مرقق، نظروا وجدوا الحروف فيها قسمين، ناس حروف تفخم وحروف ترقق. نظروا إلى أحوال تأتي للحرف، نظر العلماء علماء اللغة والتجويد إلى الحرف فقالوا هذا الحرف عندما ينطق من مكانه يسبب اضطرابا في المخرج. عندما أقول أنا أد أد، لما سمعوا العرب وهم يتكلمون وجدوا أن العرب عندهم اضطراب اهتزاز في الحرف، فقالوا هذه تسمى قلقلة. في كل الحروف لا، في حروف معينة العرب يفعلون في حروف معينة بس. وهكذا نظروا في الحروف ودرسوها، كما يعبر الإمام سيبويه، الإمام الجميل الكبير العالم اللغوي الفذ المعروف، عن شيخه الخليل ابن أحمد الفراهيدي أحد أذكياء العالم، عندما يقول إن الخليل ذاق الحروف، ذاق كما نتذوق هكذا، فأتذوق وأقول هذا فيه سكر، هذا فيه ملح، هذا لطيف، هذا قاسي، هذا يتذوق الحرف تذوقا، فيقول هذا معه هواء، هذا اللسان يكون فيه كذا، هنا يتفخم، هنا يترقق، هنا كذا، تذوقات للحروف. ما هي الأوصاف التي وصف بها العلماء الحروف؟ ندرسها في الذيل إن شاء الله، في ذيل الدرر اللوامع بحول الله تعالى في حلقتنا القادمة. نبدأ مع أبيات صفات الحروف ونشرحها بإذن الله تعالى، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، اللهم آمين. فاصل نعود بعده بإذن الله لاستقبال اتصالاتكم وعرض مشاركاتكم، فانتظرونا.
كتاب الله ربي قد حماه بقراء وحفاظ ثقاتي، فيا من قد سعيت إليه حفظا فسر نحو العلا قبل الفوات، وأخلص نية لله تسمو ولا تعجل تحلى بالأنات. خذ القرآن عن شيخ مجيد وسابق للعلا والصالحات، تذكر في السياق وفي المعاني ولا تغفل عن المتشابهات، وخصص مصحفا أعر اهتماما لحفظك والأمور الواجبات، تعاهد ما حفظت وكن حريصا وراجع بالعشية والغدات، تمعن واربط الآيات واحرص على التفسير تحظى بالثبات، وشمر إن أردت العز وابذل له الأسباب لا تك في سباتي، وما نيل الأماني بالتمني فبالإقدام تلقى الأمنيات، وأختم بالصلاة على نبي أتانا بالهدى والمنجيات، أتانا بالهدى والمنجيات.
حياكم الله من جديد بعد الفاصل أيها الأكارم، ونبدأ باستقبال مشاركاتكم. أول مشارك معنا منذر من تونس، تفضل أخي منذر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
بارك الله فيك يا شيخ.
تفضل أخي العزيز.
إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبي الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
نعم، حسبك، بارك الله فيك يا شيخ منذر، أحسنت، فتح الله عليك، ونستمع إلى توبة
إن شاء الله. إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا يا توبة، تفضلي يا بنتي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
تسمعينني يا توبة؟ يا توبة اسمعيني. قولي أعوذ بالله، بالله.
أعوذ بالله.
لا مش بالله، بالله. لا
بالله.
أيوة كويس، ها تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
ما شاء الله، بارك الله فيك يا بنتي. ويعني أخي العزيز منذر، احرص على أن تبدأ مع توبة مسألة فتح الألفات، يعني هي تقرأ على مقتضى اللهجة، يعني أعوذ بالله، بسم الله الرحمن، هذه الألف غير صحيحة ولا ينبغي أن تترك من يعني هكذا دون أن تنبه إلى ذلك، وهذه تحتاج إلى دربة وتمرين. أنا أعلم أنها صغيرة ولكنها قادرة على أن تؤصل بشكل صحيح، وهذا ليس كبيرا على سنها إن شاء الله، بالتقليد هكذا كما قلت لها الآن، وهكذا تستفيد أكثر ويعني تتقن الأحكام بشكل أجود إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. نأخذ اتصال أبي الحارث من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الباري شيخنا الكريم.
الله يحييك ويرضى عليك ويبارك فيك، تفضل أخي العزيز.
آمين، جزاكم الله خير ونفع بكم وحسن الله وخاتمتنا جميعا.
آمين آمين وإياكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين.
يا أبا الحارث، أنا ألاحظ على تلاوتك أنها يعني مشبعة اليوم، مشبعة بالغنة. لو سددت أنفك الآن تجد أن التلاوة مشبعة بالغنة. اقرأ يعني وأنت تسد أنفك نسبيا، لأن الغنن كثيرة أصلا. إن هدى ونور يحكم بها النبيون، مليانة غنن، فيعني أفسح لنفسك المجال عندما تجد غنة، لكن سد أنفك وقرأ وجرب هذا.
جزاك الله خير
وإياك.
إنا أنزلنا التوراة فيها.
ملاحظ في وجود غنة من الأنف، هكذا اقرأ التوراة فيها هدى، بس الكلمات الثلاثة ليس فيها غنة، سد أنفك تماما. لا لا، بس ثلاث كلمات أبا الحارث، ثلاث كلمات فقط. التوراة فيها هدى، أنا أصحح التلاوة الآن هكذا، التوراة فيها هدى، كما أنا أسد الآن على الشاشة.
التوراة فيها هدى،
هذه التلاوة ليست الأنف غير مسدود فيها، سد أنفك هكذا كما انظر إلى الشاشة ولاحظ بارك الله فيك، مغلق الأنف، مغلق تماما. التوراة فيها هدى،
التوراة فيها هدى.
نعم هكذا هكذا، إذا كان أنفك مسدود إذن كده الأمور تمام. لا يجوز أن يخرج صوت من الأنف مع التلاوة إلا في النون والميم والواو والياء في حال الإدغام بغنة، بس غير كده لا يوجد دخول للأنف نهائيا، ها لا يوجد. نعم تابع. يحكم بها
فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا
الزمون الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
حسبك، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على المشاركة. نأخذ مشاركة أو اتصال خالد من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله. الله أهلا ومرحبا، بارك الله فيك. تفضل أخي العزيز، تابع من قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها بعد إذنك.
وقفينا على آثارهم،
لا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس قبل وقفينا بقليل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف.
بالأنف، أيوة، هنا فين الغنة؟
والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له.
رقق الدال. فمن تصدق، تصد،
فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما،
لا الغنى، ومن لم يحكم بما، إخفاء،
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
حسبك، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. نأخذ اتصال بدر من المغرب. السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك يا بدر. هيا بسم الله وقفينا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما،
لا وفي غنتك يا بدر، ومن لم يحكم بما،
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.
حسبك، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، مشاركة لطيفة جدا وجميلة. طارق من مصر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا يا شيخ طارق، تفضل.
الله يحفظك يا دكتور. إن أنزلنا،
نعم، أو وأنزلنا، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق.
طيب تمام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة.
أمة، فين الغنة في الواو؟ فين غنة الواو؟
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتيكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
بس حسبك، بارك الله فيك وفتح الله عليك، وأكتفي بهذا القدر من مشاركات الزوم اليوم. نأخذ مشاركتين أو ثلاثا بالكثير يعني من مشاركات الواتساب، لأن عندي مسألة أريد أن أعرضها وأوضحها فيما يتعلق بتحرير التوراة مع ميم الجمع مع مد المنفصل لقالون، فقد يعني سئلت عنها ولم ننبه إليها في اللقاء الماضي، وإن شاء الله ننبه إليها في هذه الحلقة. فنأخذ مشاركة حاتم من المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
بارك الله فيك يا حاتم، قراءة جميلة حقيقة، ما شاء الله، ليس عندي عليها ملاحظات. نأخذ مشاركة أخرى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
بس حسبك يا محمد ابني، لما تقرأ وليحكم أهل لا تقول وليحكم أهل، هذه ليست قراءة الإمام النافع، فتنبه بارك الله فيك. وأيضا تنبه إلى عموم الأحكام عندك، يعني لا بأس بها، لكن هناك أجود من ذلك. أحكام النون الساكنة والتنوين والنون والميم المشددتين ليست منضبطة عندك على ما يرام، حاول أن تتعلمها نظريا ثم تطبقها عمليا تنتفع بذلك إن شاء الله تعالى. وآتي إلى نقطة أو تنبيه بالنسبة لحكم قالون فيما يتعلق باجتماع ميم الجمع مع المد المنفصل مع التوراة. طبعا المد المنفصل فيه كم وجه؟ فيه وجهان عند قالون، كلامنا الآن على رواية قالون عن نافع، فيه وجهان القصر والتوسط، هذان وجهان. وعندنا التوراة فيها وجهان أيضا، الفتح والتقليل، التوراة التوراة عند قالون وجهان، فهذان وجهان، في وجهين اثنين في اثنين بأربعة. وعندنا أيضا في ميم الجمع الإسكان والصلة، أربع أوجه السابقة مضروبة في اثنين، أربعة في اثنين بثمانية أوجه، ثمانية أوجه عقلية. هل هي نقلية؟ يعني هل يجوز قصر المنفصل مع سكون ميم الجمع مع فتح التوراة، قصر منفصل مع سكون ميم الجمع مع تقليل التوراة، قصر منفصل مع صلة ميم الجمع مع فتح التوراة ومع تقليلها، هذه أربعة، وهكذا نعدد تبادل وتوفيق كده لحد ما نطلع الأوجه الثمانية. نعم الأوجه الثمانية جائزة كلها عند بعض العلماء، وبعض العلماء يحرر فيقول الأوجه الجائزة خمسة وهناك ثلاثة أوجه ممتنعة. ما هي الأوجه الممتنعة؟ قصر منفصل مع سكون ميم الجمع مع فتح التوراة، قصر منفصل مع سكون ميم الجمع مع فتح التوراة اللي هو الوجه السائد عند من يقرأ برواية قالون، لا هم يقللوا التوراة لا يفتحونها إن أرادوا الأخذ بهذا التحرير، لأن من العلماء من يطلق يعني. والوجه الثاني الممتنع مد المنفصل مع صلة ميم الجمع مع فتح التوراة، مد المنفصل مع صلة ميم الجمع مع فتح التوراة. وكذلك يمتنع القصر مع الصلة والتقليل، قصر المنفصل مع صلة ميم الجمع مع التقليل، هذه الأوجه الثلاثة الممتنعة، وما عدا ذلك من الأوجه الخمسة يكون جائزا. فمن شاء أن يأخذ بهذا التحرير فبها ونعمة، ومن لا يأخذ بهذا التحرير فقد قرأ بذلك أيضا علماء أجلة ومحررون أفاضل، فالأوجه جائزة كلها من طريق الطيبة قولا واحدا، وأما من طريق الشاطبية ففيها هذا التفصيل يأخذ به بعض العلماء ويتركه بعضهم. مقررنا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة من أين؟ نعم من سورة المائدة كما نحن، من الآية 53 إن شاء الله تعالى إلى الآية 58. أرسلوا تلاواتكم نسعد بكم إن شاء الله. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيراً.